بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في بحث الاجتهاد، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن العلوم التي يحتاج إليها المجتهد بحيث يكون محيطا بها بدخالة ذلك في عملية الاستنباط ولو في الجملة أو لا أقل، العلوم التي يحتاج إليها وأن يكون على دراية بها. آخر ما تعرضنا تقريبا الحديث عن علم الرجال، وقلنا بأن الفقيه يحتاج إلى علم الرجال في عملية الاستنباط، ذلك أن أغلب الروايات الموجودة بأيدينا عبارة عن أخبار آحاد، وبناء على ما قرر في الأصول من حجية خبر الواحد، سواء بني على كون الحجية لخبر الثقة أم بني على أن الحجية لخبر الوثوق، فإن لعلم الرجال دخالة في إحراز ذلك. فبناء على مسلك الوثاقة واضح مدخلية علم الرجال في المقام، وبناء على مسلك الوثوق فإن أحد الطرق الموجبة لإحراز الوثوق بالصدور كون الرواية رواية خبر ثقة. النتيجة قررنا فيما مضى مدخلية علم الرجال وأنه من العلوم التي يحتاج إليها. بقي عندنا الإشارة إلى علوم أخرى. أشير في بعض الكلمات أنه يحسن بالفقيه أن يكون محيطا بجملة من العلوم الأخرى غير ما قدمنا ذكره، وذلك لأن لها علاقة ببعض أبواب الفقه، أو أن لها علاقة بجودة الفهم للكتاب الشريف والسنة المباركة، ولا بأس أن نستعرض تلك العلوم ولو بصورة سريعة. منها علم الكلام، وقد صرح بذلك الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الروضة البهية، قال: والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة عليهم السلام، كذلك ليحصل الوثوق بخبرهم. وقد قال بذلك أيضا الشيخ صاحب الفصول قدس الله تربته الطاهرة، حيث أنه عد مما يتوقف عليه الاجتهاد بعض المباحث المتداولة في علم الكلام والفلسفة والمنطق كمبحث الجوهر والعراض. النتيجة أن علم الكلام مما يحتاج إليه الفقيه أو مما له علاقة، وقد عرف أن المعتبر من بمقدار ما يكون دخيلا في مسألة الارتباط العقدي بأصول الدين تقريبا. أيضا علم الحساب، ذلك لأن الفقيه يستفيد من ويستعين به في أبواب فقهية متعددة كباب المواريث على سبيل المثال، في باب الخمس، في باب الزكاة، مما يكون متعلقا بقضية الحساب وما شابه. أيضا علم الهندسة، وقد تنحصر الاستفادة من في باب معرفة الكور من حيث الحجم والمساحة، يعني في باب المياه، ويمكن أن يكون له دخالة أيضا ولو في الجملة في باب القبلة، في قضية تحديد القبلة مثلا أو ما شابه، وقد يكون له دخالة أيضا في باب الحج في مسألة معرفة المحادات، زين، أنها تكون بهذه الكيفية وما شابه. فالنتيجة قد تكون له مدخلية في بعض الأبواب الفقهية المتفرقة، أو يتكون مدخليته في بعض دون بعض. أيضا من العلوم علم الفلك والهيئة، ومنفعته للفقيه تتجلى في معرفة جهة القبلة وتشخيصها، كما أن له منفعة أخرى في معرفة المواقيت خاصة الفجر، معرفة الزوال، معرفة المغرب وما شابه، كذلك له مدخلية في معرفة ثبوت الهلال وعدمه ولو في الجملة. وقد يتداخل بعض ما ذكرنا من العلوم مع علم الجغرافيا، فيمكن الاستفادة منه في تحصيل بعضها. نتيجة أن علم الهندسة والفلك والهيئة قد يتداخلان أو يتداخلون مع علم الجغرافيا، فتندرج الأمور الثلاثة الهندسة والفلك والهيئة مثلا، أو بالتحديد الهيئة والفلك مثلا في علم الجغرافيا، وقد يجعلان الهيئة والفلك قسيمين إلى علم الجغرافيا. كيفما كان هي علوم لها مدخلية أو يحتاج إليها الفقيه ولو في الجملة. كذلك علم التاريخ، وهو الذي تنحصر الاستفادة منه في معرفة ما فتح من الأراضين عنوة، وما كان فتحها بطريق الصلح، وما أسلم عليه أهله. وهذا ثمرة العملية وين؟ ثمرة العملية في قضية تعلق الخمس وعدم أو الزكاة مثلا، وقضية أنه مما يباع ما لا يباع، أنها من الأراضي الخراجية ليست من الأراضي الخراجية، وبالتالي أيضا تعلق الأمور المتعاور ارتباط الأحكام المتعلقة بذلك. إذن هذه مجموعة من العلوم مما يكون له دخالة مباشرة في عملية الاستنباط، ومما يكون وجوده مساعدا ومعينا على جودة فهم الفقيه، أو الفقيه يحتاج إليه في الجملة في بعض الأبواب الفقهية، لأنه يحتاج إليه في جميع الأبواب الفقهية كما لا يخفى. أيضا من الأمور التي يحسن أو من الأمور التي يحتاج إليها الفقيه في عملية البحث وعملية الاجتهاد، دخالة الزمان والمكان، أن يكون الفقيه محيطا بمسألة دخالة الزمان والمكان. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في كلمات الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، وقد عد هذا الأمر أحد إبداعاته رضي الله تعالى عنه وتجديده في الأطروحة الفقهية. قال قدس سره كما جاء في نقلا عن كتاب موسوعة طبقات الفقهاء المقدمة القسم الأول، قال: إني على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا الإمام الخميني وبالاجتهاد الجواهري، وهذا أمر لا بد منه، لكن لا يعني ذلك أن الفقه الإسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل إن لعنصري الزمان والمكان تأثيرا في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكم لكنها تتخذ حكما آخر على ضوء الأصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده. إذن يستفاد من كلمات الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة أننا وإن كنا نؤمن بالطريقة المألوفة والمعروفة عند الفقهاء في عملية التعاطي مع مسألة الاجتهاد، ما عبر عنه بالاجتهاد الجواهري أو الاجتهاد الدارج، إلا أننا ينبغي أن نلتفت إلى أن الدين الإسلامي أو الفقه الإسلامي لابد أن يكون مواكبا لكل زمان ومكان، ومقتضى مواكبته لكل زمان ومكان تستدعي ملاحظة التجديدات والتغييرات والتطورات التي يمكن أن تطرأ وتوجب التغير. طبعا هذا المعنى دعا إلى وقوع خلاف كبير في شرح مقصود الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، هل أن الإمام يدعو إلى عملية التغيير في الأحكام، تغيير في الموضوعات إلى آخرة؟ هذا ما لعله نشير إليه بعد قليل. إذن بداية قلت نسب أو عد ما ذكر من ملاحظة دخالة الزمان والمكان واحدا من إبداعات الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، وعد ذلك أحد الأمور الموجبة إلى امتيازه. لكن المراجعة لبعض كلمات أصحابنا تظهر أن هناك إشارات إلى مثل هذا المعنى، فقد ذكر الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة في كتابه القواعد يجوز تغير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة والأوزان المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد. واضح جدا كلام الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة بأن الموضوع يتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان، ومع تغير الموضوع وفق مقتضيات الزمان والمكان فإن ذلك يستدعي البناء على تغير الحكم، وبالتالي لن يكون ما ذكره الإمام الخميني قدس الله تربته الزكية منفردا به أو مختصا به، بل سوف تكون جذوره موجودة في كلمات الأصحاب. طبعا هذا بناء على تفسيرنا لكلام الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة أن التغير بلحاظ الموضوعات، وبالتالي لن يكون للإمام الخميني رضي الله تعالى عنه شيئا إضافيا يختلف فيه عن الأعلام. كذلك نجد هذا المعنى في كلام المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه في كتابه مجمع الفائدة والبرهان، قال: ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص. تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات، يعني مثلا فرض حكم أولي حكم ثانوي، والأحوال طوارئ ما طوارئ، والأزمان والأمكنة والأشخاص. إذن واضح جدا أن المقدس الأردبيلي أيضا يلتزم بماذا؟ يلتزم بدخالة الزمان والمكان، وبناء على أن المقصود بها عبارة عن تغير الموضوعات أو الطوارئ فالطبيعي سوف تختلف. أكمل عبارته: وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم. النتيجة أن المستفاد في المقام أن المقدس الأردبيلي كذلك يبني على أن المقام مقام تغير وترتب أثر كما عرف. وقال المحقق الخراساني قدس سره: وبالجملة لا محيصة في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها من الرجوع إلى ما بنى عليه من المسائل الأصولية، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد مجتهدا كان أو إخباريا. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة. إذن النتيجة الكلام أيضا الكلام. على أي حال ما يهمنا بداية أن مسألة دخالة الزمان والمكان ليست مسألة منفردة بالإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة بناء على هذا التفسير الموجود في كلمات المشهور، فستكون موجودة في كلمات الأصحاب كما سمع. على أي حال الآن نحن بصدد تحديد المقصود من مراد الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه في دخالة الزمان والمكان، بمعنى عندما قال الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه باعتبار دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، ما هو مقصود الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في المقام؟ أقول: قد ذكر في بيان المراد من ذلك احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود منه أنه متى ما تغير الموضوع بسبب جملة من الظروف الزمانية والمكانية فإنه سوف يتغير الحكم تبعا لذلك، لما هو المعلوم من تبعية الحكم لموضوعه كتبعية المعلول للعلة والعراض للمعروف. إذن المقصود أن الموضوع يتغير، فإذا تغير الموضوع سوف يتغير الحكم. بناء على هذا الموجود حقيقة موضوعان وليس موضوعا واحدا له حكمان، وعندها سوف يخرج الموضوع الثاني من دليل الموضوع الأول ويدخل الموضوع الثاني تحت دائرة دليل ثان حتى ينطبق عليه حكم آخر مغاير للحكم الأول. النتيجة هكذا. حاصل ما يطرح في هذا التفسير أنه وفقا للمستجدات الحياتية والتطورات الطارئة على حياة البشر لا ريب أن الموضوعات لن تبقى على حالها، بل سوف تتغير كما تتغير الحياة البشرية، وهذا يلزم أن تتغير الأحكام المنطبقة عليها فتنتج أحكاما جديدة. النتيجة يكون الأمر طبقا لهذا بهذه الكيفية. جعل بعض الأعلام المعاصرين دام ظله التغير في الموضوع مرادا للإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في بيان مدخلية الزمان والمكان في عملية الاستنباط، فإنه ذكر أن تغير الموضوع على نحو الأول عبارة عن تبدل الحقيقة إلى حقيقة وماهية أخرى كصيرورة الخمر مثلا خلا أو النجس ترابا، وهذا غير مراد قطعا. الثاني بقاء عنوان الحقيقة على حاله بالنسبة للموضوع، لكن يختلف من حيث الوجود والعدم، فقد يكون موجودا في زمان دون زمان، أو يكون موجودا في مكان دون مكان آخر. أشار إلى ذكر عدة أمثلة على هذا النحو، وأنه مصداق لكلام السيد الإمام قدس سره الشريف، قال: يراد من تبدل الموضوع صدق الموضوع على مورد في زمان ومكان، وعدم صدقه على ذلك المورد في زمان ومكان آخر، وما هذا إلا لمدخلية الظروف والملابسات فيها. ويظهر ذلك بالتأمل في الموضوعات التالية وسرد الأمثلة: واحد الاستطاعة، اثنين الفقر، ثلاثة الغنى، أربعة بذل النفقة للزوجة، خمسة إمساكها بالمعروف حسب قوله سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذه العناوين موضوعات لأحكام شرعية واضحة، لكن تختلف محققاتها حسب اختلاف الزمان والمكان. مثلا التمكن من الزاد والراحلة التي هي عبارة أخرى عن الاستطاعة له محققات مختلفة عبر الزمان، ربما تصدق على مورد في ظرف ولا تصدق عليه في ظرف آخر، كما هو الحال في الإمساك بالمعروف، تختلف حسب الظروف الاجتماعية وتبدل أساليب الحياة. ولا بعد أن إذا قلنا أن فقير الأمس غني، أو أن فقير اليوم عفوا غني الأمس، هذا أمر متصور. مورد ثاني قال: في صدق المثل والقيم، فقد جعل الفقهاء ضوابط للمثل والقيم، ففي ظلها عدوا الحبوب من قبيل المثليات، والأواني والألبسة من قبيل القيميات، وذلك لكثرة وجود المماثل في الحبوب وندرة في الأواني والألبسة. وهذا الحكم كان سابقا موجودا لأن الصناعة صناعة يدوية. يقول: حتى تطورت الصناعة تطورا ملحوظا، فأصبحت تنتج كميات هائلة من الأواني والمنسوجات لا تختلف واحدة عن الأخرى قيد شعرة، فأصبحت القيميات بفضل الازدهار الصناعي شنو؟ مثليات. ليش؟ لأنه صار المثلي موجودا وبكثرة. أيضا في صدق المكيل والموزون على شيئين، حيث إن الحكم الشرعي هو بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا بالعد، لكن هذا يختلف حسب اختلاف البيئات والمجتمعات ويلحق بكل حكمة. أيضا أربعة، قال ومن أحكامهما أنه لا تجوز معارضة المتجانسين متفاضلا إلا مثلا بمثل إذا كان من المكيل والموزون دون المعدود، وهذا يختلف حسب اختلاف الزمان والمكان، فرب جنس يباع بالكيل والوزن في بلد وبالعد في بلد آخر، وهكذا يلحق بكل حكمة. إذن النتيجة أن هذا العلم دام ظله يلتزم بأن مراد الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة من عملية شنو؟ من عملية دخالة الزمان والمكان ملاحظة تغير الموضوعات، فبناء على تغير الموضوع المتصور في المقام يبنى على تحقق التغير في الحكم. أيضا قد وافق شيخنا السبحاني أطال الله في عمره الشريف عالم آخر وفاضل آخر من المعاصرين، فذكر أن للزمان والمكان مدخلية في عملية الاستنباط من خلال تغير الموضوع، وذكر أن الأحكام الشرعية المتأثرة بتغير الزمان والمكان على ثلاثة أقسام: أولها الأحكام التي يكون للزمان والمكان تأثير في صدق موضوعاتها، وهي بينما يكون لنظر أهل العرف دخل تام في تشخيص موضوعها لكونه من الموضوعات العرفية القائمة بذاتها، فتتغير باختلاف العادات والرسوم والأزمنة والأمكنة، مثل عنوان المؤونة ولباس الشهرة والنفقة والأوزان والزينة في مسألة الحداد والحرز في حفظ الوديعة والرشد في السفاهة وما شابه، وبينما يكون لتطور الزمان وتغير المكان دخل أساسي في تحقيق موضوعه وصدقه وتبدله، وإن كان لتشخيص أهل عرف كل وإن كان لتشخيص أهل عرف كل زمان ومكان فيه دخل أيضا، وذلك مثل تعيين السلاح المحرم ببيعه للأعداء، حيث تتغير مصادق باختلاف الأزمنة، ومن هذا القبيل مسقطات المروة ومثبتاتها وما شابه. إذن النتيجة أن هذين الفاضلين يقرران بأن مقصود الإمام الراحل قدس سره الشريف من دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط عبارة عن تغير موضوع. أقول هذا المعنى بهذا المقدار لا يصح أن ينسب على أنه إبداع للإمام الخميني قدس سره. لماذا؟ لأنه موجود في كلمات أصحابنا، فليلحظ مثلا ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في باب البيع عندما ذكر لذلك مثالا ببيع الماء على الشاطئ وفي الصحراء أو بيع الجمل. يعني الآن عندما ذكر الشيخ الأنصاري أشار إلى هذا المضمون، لو أنك قد استعرت مني ماء في الصحراء، الماء في الصحراء شحيح بل يكاد يكون نادرا، وبالتالي سوف يكون له قيمة ومالية عالية، ثم جئت تسلمني الماء الذي استعرته مني وين؟ على الشاطئ. طبيعي أن الماء على الشاطئ لن تكون له قيمة ولن تكون له أدنى أهمية لكثرة توفر الماء حينئذ، وبالتالي تغير الشيخ الأنصاري أشار بأنه تغير الموضوع بسبب ما بين الصحراء وما بين الشاطئ مدعاة لتغير الحكم حينئذ. أو مثلا لو أخذت مني في الصيف ثلجا وجئت تسلمني إياه في الشتاء. خب طبيعي أن تغير الموضوع مدعاة لتغير الحكم. فإذا كان هذا مقصودكم أن الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة عندما قال بدخالة الزمان والمكان، قال يقصد أن الحكم يكون متغيرا بتغير موضوعه، زين، فهذا لا يعد إبداعا حتى ينسب للإمام الخميني قدس سره، ويعتبر واحدا من ابتكاراته وإبداعاته، لأن هذا موجود في كلمات الأصحاب. هذا يؤكد على أن التفسير الأول لدخالة الزمان والمكان الموجود في كلام الإمام الخميني قدس سره مما لا يمكن قبوله. التفسير الثاني أن يكون مراد الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة من تغير من دخالة الزمان والمكان هو تغير الحكم، لا لتغير موضوعه وإنما لتغير الزمان، بحيث يكون الحكم الصادر في زمان ما ويكون الحكم الصادر في زمان آخر بنحو آخر. مثلا يقال هكذا: إن الطواف حول البيت في زمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كان الواجب من أن يكون بين البيت والمقام، اعتماء خوف، لكن لما ازداد الحجيج اليوم وكثر الزحام فإنه يحول الحكم المذكور إلى جواز الطواف بين البيت والمقام، واجب، أو يستحب أن يكون الطواف بين البيت والمقام وليس واجبا، وعليه يحكم بجواز الطواف خلف المقام. صار واضح؟ إذن بعدما كان الطواف حول البيت بين البيت والمقام واجبا في زمان من الأزمنة، تحول إلى مستحب أو تحول إلى جائز، فهذا معنى التغير. فتغير الحكم بسبب تغير مجموعة من الظروف الموضوعية الدخيلة في تغيره، ومنها الزمان، تغير الحكم، وليس منشأ تغير الحكم عبارة عن تغير موضوعه. أيضا يمكننا أن نذكر مثالا آخر بأن يقال هكذا: إن الذبح في زمان النبي صلى الله عليه وآله الواجب من أن يكون في منى، لكنه يختلف الحكم اليوم، فيقال بأنه لا يجب الذبح في منى بل يجوز الذبح خارجها. لماذا؟ لأنه ما عاد في منى موضعا يمكن أن يذبح فيه بسبب كثرة الحجيج أو ضيق منى بالحجيج، فجاز الذبح خارج منى. أيضا هذا تغير الحكم من وجوب كون الذبح في منى إلى وجوب كون الذبح خارج منى. كذلك أيضا ثبوت الهلال يتوقف على الرؤية بالعين المجردة، فلا يثبت بواسطة الحساب ولا الرؤية الفلكية، لكن وفقا لتطور الزمان يحكم بثبوته بواسطتهما. يعني البناء على اعتبار الرؤية بالعين المجردة وعدم ثبوت الهلال بالحسابات الفلكية كان في تلك الأزمنة اللي ما كان يعرف الناس التلسكوب العين المسلحة، وما كان الناس يعرفون الحسابات الفلكية، وإنما كان الموجود عبارة عن حسابات المنجمين، فبناء عليه يلتزم بعدم الكفاية. أما اليوم لما كان في تلسكوب وفي حسابات فلكية دقيقة جدا يبنى عليها. طبعا وفقا لهذا سوف يكون للزمان والمكان مدخلية في تشخيص ملاكات الأحكام والمواضيع والخصائص، بحيث يمكن عن طريقهما تشخيص ملاك الحكم وخصائص الموضوع. لكن طبعا طيب لما كانت ملاكات الأحكام وخصائص الموضوعات الداخلية والخارجية تقبل التغيير والتحول على طول الزمان، وأن الحكم تابع للموضوع، إذن لا إشكال في أن الحكم سوف يتغير، لا إشكال أن الحكم سوف يتغير. طبعا هذا المعنى قد التزم به أبناء السنة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم الجوزية في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين وغيرها. طيب، إذن هذا المعنى الثاني. الظاهر أن المنشأ عند يعود ابن القيم إلى إعمال الرأي والفكر في المسألة، ومن ثم تطبيق الأمر فيها، ما لنا علاقة فيه. لا ريب أن الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة بعيد جدا أن يكون ناظرا لمثل مقالة هؤلاء، وبالتالي لا يمكن الالتزام بهذا المعنى. لكن بعض المعاصرين أشار إلى أن نظرية الإمام الراحل تشمل ملاكات الأحكام. لماذا؟ قال لأن ملاكات الأحكام على أقسام، الحديث عن تفصيل ذلك وما يرتبط به وبيان مدى مقبولية ما ذكره هذا الفاضل وعدم مقبوليته أحيله إلى البحث القادم، والحمد لله.